السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 24 من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الثلاثيات من مسند المكيين والمدنيين، وفيه مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو الطفيل عامر رضي الله عنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من حديثه، 8 سنوات، وهو آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأرض، يعني يذكر في سيرة بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: هذا آخر من مات بالبصرة، هذا آخر من مات في المدينة، هذا آخر من مات في مكة. أما أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه فهو آخر من مات على الإطلاق. وأبو الطفيل رضي الله عنه له في مسند الإمام أحمد 5 أحاديث ثلاثية. لم يروي الإمام أحمد عنه من الثلاثيات إلا 5 أحاديث فقط. وهذا هو الحديث الأول، يقول فيه الإمام أحمد، وهو الحديث 19 بعد 200. قال الإمام: حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد، يعني ابن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل، والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نشهدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا مناديا رسول الله، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رهطا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. هذا الحديث الطويل يبين لنا جانبا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع كله في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت في أواخر السنة التاسعة، ومعنى هذا أنها أقرب الأحداث إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحاولة قتل، وكثيرا ما تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المحاولات في مكة وفي المدينة، محاولات شتى كثيرة، جمعها بعضهم فوصلت فوق 20 محاولة، كلها يريد أعداء الله قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من سلك طريقا مباشرة، ومنهم من سلك طريقة غير مباشرة، كمن تعرض له بالسيف، ومن دس له السم، وهكذا في محاولات شتى. وفي كل مرة كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل، فإن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من القتل، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه العصمة هي العصمة من القتل، أما الإيذاء معنويا أو بدنيا فيقع لكن لا يصل إلى القتل. والحديث الذي معنا ويحكي آخر محاولة في هذا الشأن يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت تقريبا كان قد دانت له الجزيرة العربية كلها بالولاء، ومع ذلك حصلت له صلى الله عليه وسلم هذه المحاولة. فأعداء النجاح على الطريق من أوله إلى آخره، وهم لا يملون ولا يفترون، بل إنهم يزدادون في محاولاتهم ويزيدون في أعدادهم مع الوقت. ولنقرأ الحديث ونلقي بعض التوضيح على شيء من معانيه. يقول الإمام: حدثنا يزيد يزيد هذا هو ابن هارون. قال أخبرنا الوليد يعني ابن عبد الله ابن جميع عن أبي الطفيل الصحابي عامر بن واسلة رضي الله عنه وأرضاه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة يعني سلك طريق العقبة في رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة فلا يأخذها أحد يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حتى لا يسلك أحد هذا الطريق قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوق به عمار إذن حذيفة من الأمام عمار من الخلف يحوطون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل رهط متلسمون رهط حوالي العشرة وقد بين عددهم في آخر الحديث قال متلسمون غطوا وجوههم على الرواحل يركبون على الرواحل غشوا عمارا يعني ازدحموا عليه وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا عمار كان في خلف النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا من ورائه غشوه ازدحموا عليه يريدون بذلك المرور إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يسوق برسول الله يسوق الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل التفت يضرب وجوه الرواحل التي ركبها هؤلاء حتى ترتد حتى تنحرف حتى تتعطل في كل الأحوال حتى ينجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كيدهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الخطر فجعل عمارا في عملية الإيه؟ التعطيل وأوصى حذيفة بالإسراع وهذه عمار يعطل القوم وحذيفة يسرع بالنبي عليه الصلاة والسلام فيحصل من هذا مسافة بين القوم وبين مرادهم قال حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نجحت عملية الفرار من هذا المأزق الخطير قال فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من على ناقته ورجع عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام بمهمته في تأخير القوم عن إدراك النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار هل عرفت القوم لأنه كان أقرب الناس إليهم فقال عمار قد عرفت عامة الرواحل أنا عرفت الرواحل التي كانوا عليها علمها قال والقوم متلسمون لم يستطع التعرف عليهم لهذا العزل وإذ لم يتعرف عليهم فقد تعرف على رواحلهم ما لا يدرك كله لا يترك كله قال هل تدري ما أرادوا؟ هذه مسألة تتعلق بالنيات ولذلك لا يعرفها عمار ولا غير عمار فلربما كانوا ذوي أهداف متعددة. قال عمار: الله ورسوله أعلم، لئن عرف عمار القوم بظواهرهم وعرف رواحلهم فما عرف ما خفي عليه. إن كان خفي عليه أن يتعرف أسماءهم ووجوههم، فكيف يتعرف على مقاصدهم ونياتهم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا من الرواحل أن تنفر، فيقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فوقها. أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، يوقعوه على الأرض. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ ذلك فيه أن عمار أدرك أن هذا الرجل كان منه، إلا أنه كما سيظهر لنا ليس من المنافقين، إنما كان من ضمن الثلاثة الباقي. فقال: 14، يعني سواه. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. لم يرد الرجل، فظهر بهذا أنه إيه؟ أنه حق. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. هناك 3 ليسوا في المنافقين. ما عذرهم؟ قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية التحذير الذي صدر من المنادي بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغهم. قالوا: وما علمنا ما أراد القوم. هذا عذر ثاني، يعني ما اشتركنا معهم ولا علمنا بمرادهم بأي نوع من أنواع العلم، فضلا عن أن نكون منهم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا. كانوا كم؟ كانوا 15. هذا الرجل الذي سأله عمار و14 آخر، فأما 3 منهم فقد عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما 12 فيقول عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله، يعني عدو، أعداء لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال يزيد، قال الوليد يعني ابن عبد الله ابن جميع، وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس، وذكر له أن في الماء قلة، طبعا قطعوا مسافة طويلة جدا، فهذه غزوة العسرة، وهذه أبعد غزوة تقريبا سار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد في القرآن قول المنافقين: بعدت عليهم الشقة. وصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقصده فيها ولم يوري كما كان يخفي الأماكن قبل ذلك، لأجل أنها بالفعل بعيدة وفي الصحراء. فهذا مما يدل على أن الماء فيها لا بد وأن يكون كذلك. قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، توجيه بأن يرد الناس الماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قبله فلا. قال: فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رهطا قد وردوه قبله. خالف ما سمعوا أمر النبي ولا امتثلوا لتوجيهه، لا من باب أنهم جنود في جيش قائد، ولا من باب أنهم مسلمون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وهذا إيه؟ لمخالفتهم، ولأنهم كانوا منافقين. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام إسناده على شرط الإمام مسلم، وهو حديث جدير بالتأمل، كمثل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها، فإن السيرة خير معين على فهم القرآن. هذه أحوال المنافقين، وهذه سيرة وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. والحديث بعد ذلك يحمل عبرا وعظات ودروسا كثيرة، ما ذكرناه غيض من فيض. الحديث 20 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا مهدي ابن عمران المازني قال سمعت أبا الطفيل وسئل: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فهل كلمته؟ قال: لا، ولكني رأيته انطلق مكان كذا وكذا، ومعه عبد الله ابن مسعود وأناس من أصحابه، حتى أتى دار قوراء، فقال: افتحوا هذا الباب. ففتح، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه، فإذا قطيفة في وسط البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعوا هذه القطيفة. قال: فرفعوا القطيفة، فإذا غلام أعور تحت القطيفة، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام. فقام الغلام، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتشهد أني رسول الله؟ فقال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من شر هذا. قالها مرتين. هذا الحديث إسناده ضعيف، فإن مهدي ابن عمران المازني لا يتابع على حديثه كما قال الإمام البخاري، ولكن جاءت أحاديث تشهد لبعض معانيه، لبعض ما ورد فيه. ويصرح أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان يرى النبي ويسمعه فيحكي أفعاله ويحكي أقواله، وهذا كاف، كاف في الصحبة، وكاف في أن يكون حديثه متصلا، لأنه نقل ما رأى ونقل ما سمع. لا يشترط أن يكون جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوار، بل تثبت الصحبة بأقل من هذا. وحكايته ما رآه وما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاف للحكم باتصال الحديث. وهذا الحديث واحد من هذه المواقف التي رأى فيها أبو الطفيل وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ولكني رأيته انطلق مكان كذا وكذا. هذا معناه أنه مميز جدا، يصف المكان بعد هذا العمر الطويل، ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه. يحدد كذلك الأشخاص الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى أتى دار قوراء فقال: افتحوا هذا الباب. فتح الباب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه، في من دخل من الصحابة رضوان الله عليه. قال: فإذا قطيفة في وسط الباب، البيت، كساء ملقى على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا هذه القطيفة. فرفعوا القطيفة فإذا غلام أعور، صبي في عين من عينيه عور، فإذا غلام أعور تحت القطيفة. فقال: قم يا غلام. أيقظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الغلام. فقال: يا غلام، أتشهد أني رسول الله؟ وهذا الغلام هو ابن صائد، وقيل ابن صياد، وكان اسمه عبد الله، وقد كان يهوديا فأسلم ومكث في الإسلام مدة، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو موجود في المدينة، وخرج من المدينة إلى مكة حاج مع بعض الصحابة، فيهم عبد الله بن عمر. وقع بينه وبين ابن عمر في هذه السفرة قصة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شك من أمر هذا الغلام، فقد كانت أحواله عجيبة، وظنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال، ولم يقطع الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه بشيء، إن كان الدجال أو غير الدجال. ومن هذه المواقف العجيبة هذا الموقف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام، أتشهد أني رسول الله؟ فرد عليه هذا الغلام وقال: أتشهد أني رسول الله؟ يعني أتشهد أنت لي بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ كرر عليه. فقال الغلام مرة أخرى، يعيد كلامه الأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من شر هذا. قولوا: نعوذ بالله من شر هذا، سواء كان هذا الكافر أو هذا الدجال. قال مرتين، يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين. وإن كان ابن صائد ليس الدجال الأكبر، لو فرضنا هذا، فلا شك أنه دجال من الدجاجلة. وأخبار الدجال وأخبار ابن صائد كذلك مشهورة معروفة. الحديث 21 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري قال: كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال: قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قال: كيف كان صفته؟ قال: كان أبيضا مليحا مقصدا أو مقصدا بهذا وهذا الضبط. هذا الحديث رجاله ثقات، وهو على شرط الشيخين. يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، وقد عرفنا شيخ الإسلام يزيد قبل هذا مرارا. قال: أخبرنا الجريري، والجريري هذا كنيته أبو مسعود، واسمه سعيد بن إياس، محدث أهل البصرة، إمام من الأئمة، وحافظ من الحفاظ، بل حجة في الحديث، وإن كان تغير حفظه بأخرة، إلا أن هذا الحديث صحيح، فهو في صحيح مسلم. قال الجريري: كنت أطوف مع أبي الطفيل، يطوف بالبيت العتيق، بيت الله الحرام. فقال، يعني أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. فهو كما قلنا آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض. فهو يقول هذا بعدما مات كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الجريري: قلت: ورأيته؟ يعني حصلت لك الرؤية، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيك، اطلعت على صفته وعرفته وميزته وتستطيع أن تصفه؟ قال: نعم. قال: كيف كان صفته؟ صفه لي. قال: كان أبيض، كان لون النبي عليه الصلاة والسلام أبيض، وكان بياض النبي صلى الله عليه وسلم بياضا مشربا بحمرة، كان أبيض مليحا، يعني حسنا جميلا، وضاء صبوحا منيرا صلى الله عليه وسلم، مقصدا يعني معتدلا في طوله وعرضه وبدانته السمنة في كل شيء كان معتدلا، ليس بجسيم وليس بنحيف، ليس بطويل وليس بقصير. كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ينحو نحو القصد من الأمور كلها، وهذا فيه الإشارة إلى لونه وإلى جماله وإلى اعتدال خلقه كله، وأراد بذلك الوصف الموجز أن يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الذروة العليا من الحسن والجمال. وقد وصف كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع ذلك العلماء في كتب عرفت بكتب الشمائل، ومن أوعبها كتاب الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للإمام الترمذي صاحب الجامع رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحديث الثاني والعشرون، يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا معروف المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واسلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. هذا موقف آخر من مواقف أبي الطفيل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صحيح لغيره من ناحية المتن، إسناده حسن، لأن معروفا المكي وهو ابن خربوز حديثه حسن. وكيف صار الحديث الحسن الإسناد صحيحا لغيره؟ هذا معناه أنه اعتضد بأحاديث أخرى حسنة، وصار مجموعها صحيحا لغيره. يخبر معروف فيقول: سمعت أبا الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب. طبعا غلام شاب هنا ليس معناها المعنى الاصطلاحي المعروف الآن أو على ألسنة الفقهاء رضوان الله عليهم، إنما المقصود أنه كان صبية نحو 7 سنين. فقد قلنا إنه كما سيأتي الآن في حديثه التالي وهو الحديث الأخير في ثلاثياته، إنه أدرك 8 سنوات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في الأشهر التي بعد حجته هذه مباشرة، فمعناها أنه كان في أوائل 8 أو في أواخر 7. معناه أن أبا الطفيل رضي الله عنه وأرضاه كان في أواخر 7 أو أوائل 8. قال وأنا غلام شاب يطوف صلى الله عليه وسلم بالبيت، وهذا في حجة الوداع، على راحلته، يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. لماذا؟ لأن الناس وقتها غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن تظهر أفعاله ليقتدي الناس به، ويريد أن يظهر يشرف على الناس وليسأله الناس، فلذلك كله ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطواف. ومعنى هذا أن الطواف راكبا جائز، وإن كان الأفضل أن يطوف الإنسان راجلا إلا إذا كان في طوافه مصلحة، أما في طوافه راكبا إلا إذا كان في ركوبه مصلحة، كما هنا من النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة فائدة تحصل من ركوبه فيكون أفضل. فإذا لم تكن هناك فائدة أو لم يكن هناك سبب، فالترجل في الطواف أفضل. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر. يستلم الحجر، حجر المقصود طبعا هو الحجر الأسود، الحجر الأسود، فكان النبي يستلمه. ما معنى يستلمه؟ يلمسه، يلمسه صلى الله عليه وسلم، يمسحه. يستلم الحجر بمحجنه، لأنه وهو راكب لا يتمكن أن يستلمه بيده مباشرة. اللي ماشي على الأرض يستلم الحجر بيده، يمسحه بيده، يلمسه بيده. وأما الراكب فلا يستطيع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه محجن، عصا محنية الرأس زي الخطاف. فكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، يشير إلى الحجر الأسود حتى يلمسه بهذه العصا، ثم يمسحه بيده اليمنى، ثم يمسحه صلى الله عليه وسلم ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. وإذا لم يستطع الإنسان أن يلمسه أو يمسحه ويقبله، يبقى من بعيد يشير ويقبل يده. الحديث 23، وهو الحديث الأخير من أحاديث أبي الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا ثابت ابن الوليد ابن عبد الله ابن جميع قال: حدثني أبي قال: قال لي أبو الطفيل: أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت عام أحد. حدد هنا بداية حياته، وحدد عمره مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن عرفنا بداية مولده، وعرفنا نهاية صحبته، وعرفنا ما بينهما، مقدار ما بينهما. أدركت 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة أحد في شوال، في سنة 3 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة، فمن 3 إلى 11 8، 8 سنوات عاشها هذا الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا فيه أن الله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين بمثل هذه الحالات، أن يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس في هذه السن الصغيرة التي يستوعبون فيها أمور الدين، لا سيما في هذه الفترة المهمة من أول السنة الثانية من الهجرة فما بعدها، بدأت تنزل التشريعات وهذه الأعمار الصغيرة تستوعب وتحفظ تخزن. ثم يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبقون هم سنين عددا، عقود، عشرات السنوات، يؤدون ويبلغون عن رؤية وعلم ويقين ما سمعوه وشاهدوه من أحوال الوحي وأمور النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء جميعا كانوا شبابا صغارا، صبيانا صغارا، حملوا الدين وبلغوه إلى أمة الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا مسند عطية القرظي، وقد ألحق الإمام رحمه الله تعالى مسند عطية بمسند الأنصار. وعطية من قريظة، من قريظة كما هو ظاهر في نسبه. وأما أخباره فسيقص علينا هو في حديثيه هذين، فليس له في مسند الإمام أحمد من الثلاثيات إلا حديثين، إلا حديثين بنفس المعنى، روايتان لحديث واحد أو لمعنى واحد. فيهما خبره وشأنه، فهذا يغني يعني عن تعريفه. أما الحديث الأول فيقول فيه الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عميد عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبت بعد؟ قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخه هشيم وهو ابن بشير السلمي. قال: أخبرنا عبد الملك ابن عمير الفرسي عن عطية القرظي، وهذا الإسناد إسناد صحيح رجاله جميعا ثقات. عن عطية القرظي رضي الله عنه وأرضاه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. يوم قريظة هو يوم غزوة بني قريظة، وكانت سنة 5 من الهجرة، وهذا هو الأصح في تاريخها من اختلاف كبير بين أهل السير وغيرهم. ومعروف، معروف ما حدث من بني قريظة من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ونقضهم العهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدفاع عن المدينة، ساعدوا الأعداء، وذلك في غزوة الأحزاب يوم تألب الكل على دولة الإسلام في المدينة. فلما من الله تبارك وتعالى على المسلمين بالنصر وأجلى الله تبارك وتعالى عدوهم عن بلدهم، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة، وحدث ما حدث من حصار النبي لهم ثم نزولهم على أمره، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الشهيرة المعروفة لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فكان المسلمون ممن وكلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكشف عن هذه المسألة، الرجل يقتل، يعني كل من بلغ يقتل. فيقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لينظر هو ومن معه في أمري، إن كان ممن يقتل أو ممن يسبى. قال: فشكوا في، ربما كان يعني ذا بدن عظيم خلاف سنه، يوهم بأنه رجل وليس كذلك. فأمر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظروا إلي، ينظروا إلى ذكره وما حوله من شعر، إلى عانته، هل أنبت بعد؟ قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت. ومعنى هذا أن نبات شعر العانة علامة على البلوغ، وهذا عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك معمول به. الإمام أحمد والإمام مالك يقولون: الإنبات علامة من علامات البلوغ. أما الإمام الشافعي فده جعل ذلك علامة في أهل الشرك، أما المسلمين فلا. ولذلك تجد الإمام أحمد يقول بأن نزول المني، الحيض، الحمل، ويضيف إليها نبت الشعر الخشن حول القبل، وكذلك بلوغ 15 سنة، هذا إيه؟ هذا كله علامات البلوغ عنده. وهذه العلامة نفسها الإنبات، وهل تكون علامة من علامات البلوغ أم لا كما هو عند الإمام أحمد والإمام مالك، هو قول عند الشافعي، هو قول في مذهبنا، وإن كان المعتمد خلافه. قال: فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. كان في الأسرى ولم يقتل. ويستفاد من هذا الحديث أن الصبي الذي لم يبلغ بعد يمتنع قتله، كما يؤخذ منه أيضا يمتنع قتله يعني في الحرب بين المسلمين، كما يؤخذ أيضا في من هذا الحديث أنه يباح كشف العورة للحاجة، يباح كشفها، ويباح النظر إليها لأجل معرفة البلوغ، لأجل التداوي، لأجل الختان، لأجل الولادة، لأجل التعرف على عيب في النكاح، لمن يجوز له النظر إلى ذلك، لأجل البكارة والسيوبة والحكم بها فيما يطلق به ذلك، وهكذا. ولذلك كله تفاصيل مذكورة في كتب الفقه. الحديث الثاني أو الآخر، لأنهم يعني حديثان فقط، الحديث الآخر هو الحديث 25، يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن عبد الملك أنه سمع عطية يقول: كنت يوم حكم سعد فيهم غلاما فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم. هذا الحديث يرويه الإمام عن شيخه سفيان، يقول: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عميد أنه سمع عطية القرظي يقول: كنت يوم حكم سعد، وسعد هذا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا. كنت يوم حكم سعد فيهم، يعني يوم حكم في بني قريظة، كنت يوم حكم سعد فيهم غلاما لم يكن قد احتلم وبلغ بعد. قال: فلم يجدوني أنبت، لم يكن له شعر خشن حول ذكره، وهو الذي يسمى العانة كما هو معروف. قال: فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا، يعني فها أنا ذا حي بين أظهركم، لأن حكم سعد كان تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتغنم الأموال، فلذلك يقول: فها أنا ذا بين أظهركم. لماذا؟ لأني لو كنت أنبت، لو كنت بلغت، لكنت إيه؟ لكنت قتلت. وبهذا نصل إلى ختام درس اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.